ثم أما بعد فقد انتهينا في تفسير سورة الأنعام إلى قول الله تبارك وتعالى: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. قوله تعالى: إن الله فالق الحب والنوى شروع في بعض مدعاته الدالة على كمال قدرته وعلمه وحكمته ذكر تقرير شأن توحيده تبارك وتعالى، يعني بعدما بين الله عز وجل وقرر في الآيات السابقة التوحيد وحاد القرآن الكريم المشركين ودحضهم وأفصل شبهاتهم، شرع الله عز وجل هنا في بيان بعض المدعات ما اتبعه من المخلوقات الدالة على كمال قدرته وعلمه وحكمته، وذلك بالتنبيه على أن المقصود الأعظم هو معرفته سبحانه وتعالى بجميع صفاته وأفعاله وأنه مبدع الأشياء وخالقها، ومن كان كذلك كان هو المستحق للعبادة لا هذه الأصنام التي كانوا يعبدونها، ولتعريف خطائهم في الإشراك الذي كانوا عليه. والمعنى أن الذي يستحق العبادة دون غيره هو الذي فعل كذا وكذا وكذا مما سيأتي من الآن فقائلا، الذي يستحق العبادة دون غيره هو الذي خلق الحب عن النبات وخلق النواة عن النخلة. بمعنى قول تبارك وتعالى: إن الله فالق الحب والنوى، بمعنى فالق قولان، أحدهما أن فالق بمعنى خالق، والثاني أن الفلق هو الشق. أما القول الأول في فالق فهو أنه معنى خالق، يعني إن الله خالق الحب والنوى أي خالق الحب والنوى، هذا قول ابن عباس في رواية العوفي عنه، وبه قال الضحاك ومقاتل. قال الواحدي: ذهبوا بفالق مذهب ساقط، يعني خالق. وأنكر الطبري هذا وقال: لا يعرف في كلام العرب خلق الله الشيء بمعنى خلق. ونقل الأزهري عن الدجاج جوازه، يعني جواز أن يعبر عن خلق بفلقة، وكان المجد في القاموس. قال الرازي: الفطر هو الشق، الفطر هو الشق، وكذلك الفلق. فالشيء قبل أن يدخل في الوجود كان معدوما محضا ونفيا صرفا، والعقل يتصور من العدم ظلمة متصلة لا انفراج فيها ولا انخلاف ولا انشقاق، فإذا أخرجه المبدع الموجد من العدم إلى الوجود فكأنه بحسب التخيل والتوهم شق ذلك العدم وخلقه، يعني أوجده وأخرج ذلك المحدث من ذلك الشق. فبهذا التأويل لا يبعد حمل الفالق على الموجد والمبدع. فهنا الرجل يذكر وجه التعبير عن خلق بفلق أو عن خالق بفالق، فهذا هو وجه القول الأول أن فالق الحد والنوى بمعنى خالق الحب والنوى. أما القول الثاني فهو قول الأكثرين أن فالق بمعنى الشاق الذي يشق الحب والنوى، وإذا الفلق هو الشق على القول الثاني، وفي معناه هو جهاز. أحدهما مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فلق الحب عن السنبلة، فلق الحبة عن السنبلة والنواة عن النخلة، وهو قول الحسن والسدي وابن زيد. قال الزجاج: يشق الحبة اليابسة والنواة اليابسة فيخرج منها ورقا أخضر. هذا هو الرد الأول، يعني القول الثاني أن الفلق هو الشق، ومعنى الشق في وجهين: الوجه الأول أنه فلق الحبة عن السنبلة وفلق النواة عن النخلة، أي نعم. أما الوجه الثاني فهو أنه فلق بمعنى إن الله فالق، يعني بالفلق هو بمعنى الشق، بمعنى الشق الذي يوجد في الحب والنوى، في حبة الشعير مثلا يوجد فلق نوع من الشق في الحبة نفسها، كذلك النوى كما ترى في النوى التمر مثلا فيه يوجد شق يقسم الحبة إلى اثنين. لكن ضعف هذا الوجه الثاني لأنه لا دلالة فيه على كمال القدرة، لا دلالة فيه على كمال القدرة. أما الحب فهو ما ليس له نواة، الحب ما ليس له نوى كالحنطة والشعير والأرز. أما النوى فهو جمع نوى وهو الموجود في داخل التمرة مثل نوى التمر والخوخ وغيرها. قال الرجل إذا عرفت ذلك فنقول إنه إذا وقعت الحبة أو النواة في الأرض الرطبة ثم مر به قدر من المدة أظهر الله تبارك وتعالى في تلك الحبة والنواة من أعلاها شقا ومن أسفلها شقا آخر. فالأول يخرج منه الشجرة الصاعدة إلى الهواء والثاني يخرج منه الشجرة الهابطة في الأرض المسماة بعروق الشجرة التي معبر عنها بالجذور. وتطير تلك الحبة والنواة سببا لتطار الشجرة الصاعدة في الهواء بالشجرة الهابطة في الأرض. ثم إنها هنا عجائب. وذكر الحقيقة الإمام الرازي كما نقل هنا الفطري كلاما بديعا جدا في كيفية يعني في عجائب صنع الله سبحانه وتعالى في خلق أو خلق الحب والنواة. والحقيقة الكلام يعني في غاية الإبداع لكن نحن نخشى يعني فقط من ضيق الوقت ألا يتيسر أن نمر على كل الربع. لكن باختصار لا شك أن من يدرس علم النبات البوتاني فإنما اطلع على أسرار وعجائب عظيمة جدا في خلق الحب والنوى. ونلاحظ هنا أن البرازيل تماما كابن القيم وكالغزالي وغيرهم من العلماء الذين اجتهدوا في محاولة إعمال العقل البشري بالتدبر في آيات الله سبحانه وتعالى الكونية. فطبعا هم يتحدثون على مستوى الثقافة التي كانت في عصرهم. هذا ما أقصى ما وصل إلى علم البشر في ذلك الوقت. لا شك أن الآن توجد من مظاهر الإبداع وعلامات وآثار التوحيد في خلق الله سبحانه وتعالى في عالم النبات يعني ما يبهر العقول. يعني الكلام هنا عن ان طبيعه احدى الشجرتين ان التوجه الى اسفل وهو المقصود بالجذور وطبيعه الشق الاخر التوجه الى اعلى هو الذي يخرج منه الشجر. فواحده منهما تقابل الهوي الى عمق الارض ومع ذلك تولدت منها الشجر الذي تصعد فيه الهواء. فالحس والعقل يشهد بكون طبيعه تلك مضادا للطبيعه الاخرى لكن اجتمعتا فعلمنا بذلك ان ليس هذا مقتضى الطبع والخاصيه وانما هو مقتضى الايجاد والابداع والتكوين والاختراع. يعني حتى لو انك ضربت بذره فول مثلا او حلبه او اي شيء بقدره الله سبحانه وتعالى معروف ان الجذور بتنمو من جهه معينه واضح من جهه معينه بينمو الجذر. لو ان الحبه وزعت في الارض مقلوبه بحيث ان المفروض ان الجذر يظهر الى اعلى نجد ان الحلقه الحبه نفسها بقدره الله عز وجل يتعدل ويروح بقوة الله في داخل التربة هي تعدل وضعها بحيث الجذر يتجه إلى أسفل والنبات يتجه إلى أعلى. والعجائب في هذا كثيرة جدا يعني. أيضا من هذه العجائب التي أشار إليها أن باطن الأرض جرم كثيف قلب لا تنفذ المسلة القوية فيه. لو أنك أتيت بسكين حاد وحاولت أن تغوص به في داخل الأرض إن لم تكن يعني تربة طينية لديها فيكون في مقاومة. ومع ذلك نجد هذه الجذور التي في غاية الدقة واللطافة الجذور الدقيقة هذه ومن غاية الدقة دقتها ولطافتها وليدها أنك وجدت بهذه الجذور الشعيرات الجذرية ودلكتها بيدك فإنها يعني تطير مثل الماء تطير مثل الماء تلين في يدك وتتمزق بمجرد ضغط الأصابع عليها. ومع ذلك مع أنها في غاية الدقة وفي غاية اللطافة تقوى بقدرة الله سبحانه وتعالى على النفوس في الأرض الصلبة والغلق في بواطن تلك الأجرام الكثيفة. فحصول هذه القوة الشديدة لهذه الأجرام الضعيفة التي هي في غاية النطافة لابد وأن يكون بتقدير العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. ولعل منكم من حج بالطريق البري رأى العجائب في سيناء الجبال التي في سيناء فيها عجائب يعني مذهلة من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى. كيف أنك ترى النخيل تنوان وغير التنوان نخل خارج من اعماق صخر عتيق في غايه الصلابه والقوه ومع ذلك نبات يعني الصخور العاليه تجد النخل قد نبت من هذه الصخور فما يكون ذلك الا بقدره الله عز وجل. ايضا من هذه العجائب انه يتولد من تلك النواه شجره وهذه الشجره يحصل فيها طبائع مختلفه فان قشر الخشبه له طبيعه مخصوصه وفي داخل ذلك القشر جرم الخشبة، وفي وسط تلك الخشبة جسم رخو ضعيف يشبه العجل المنفوش، ثم يتولد من ساق الشجرة أوطانها، ويتولد من أوطان الأوراق أولا، ثم الأزهار، ثم الأنوار جمع نورة، البراعم ثانيا، ثم الفاكهة ثالثا، ثم قد يحصل الفاكهة أربعة أنواع من الفش. مثل الجوز، الجوز من رأى منكم أيضا ثمرة الجوز يجد أن في الخارج يكون خشرة منها، الجوز الجودة خشرة غير منها هي لا أخضر، يكون في خشرة ليلة على الخارج يكون خشرة خضراء، لكن هذه انت لا ترى لأنك تتعامل مع من سبق للفريق البيجعون طبعا بيشيل هذا الفش. فالأول طبقة بتكون هذه القشرة يعني الخضراء، بعد ذلك القشر الذي نراه نحن وهو الذي يسجد الخشب، ثم تحت هذه القشرة يعني ذلك القشر الذي هو كالغشاء الرقيق المحيط باللب، وتحته ذلك اللب، ثم ذلك اللب مشتمل على جرم كثيف وهو أيضا كالقشر، وعلى جرم لطيف وهو الدهن وهو المقصود الأصلي. تولد هذه الأجسام المختلفة في طبائعها وصفتها وألوانها وأشكالها وطعومها، تولدها يدل على ما نفسها تتعرض لمؤثرات واحدة، تتعرض في تربة واحدة متجانسة، ماء واحد يبقى الماء واحد، واضح الشمس واحدة، وهكذا العوامل التي تؤثر عليها واحدة، ومع ذلك بقدرة الله عز وجل يخرج منها هذه الأنواع التي لا حصر لها من خلق الله سبحانه وتعالى من أمر أنواع الفواكه التي يعني تذهل العقول إذا تدبرت وفكرت مليا في عظم قدرة الله سبحانه وتعالى. فهذا كله هذا التنوع، ماء واحد، تربة واحدة، عوامل محيطة واحدة، ومع ذلك يخرج هذا حلوا، هذا حامضا، هذا في شكله مختلف ومتفاوت، والنوع الواحد يتفرع إلى أنواع التمر مثلا، فذلك إلا دلا على تدبير الحكيم الرحيم المختار القادر، لا تدبير العناصر والطبيعه. كذلك نجد احوال الفواكه مختلفه، بعضها يكون اللب في الداخل والقشر في الخارج كما في الجوز واللوب، وبعضها يكون الفاكهه المطلوبه في الخارج وتكون الخشبه في الداخل كالخوخ والمشمش، وبعضها يكون النواه لها لب كما في نوى المشمش والخوخ، وبعضها لا لب له كما في نوى التمر. بعض الفواكه لا يكون له من الداخل والخارج قشر، بل يكون كله مطلوبا من الداخل والخارج، مثل الكير مثلا، الكير. فهذه احوال مختلفه في هذه الفواكه. ايضا الحبوب مختلفه في الاشكال والصور، فشكل الحنطه كانه نصف دائره، وشكل الشعير كانه مخروطان اتصلا بقاعدتيهما، وشكل العدس كانه دائره، وشكل الحنطه على وزن اخر. فهذه الأشكال المختلفة لابد وأن تكون لأسرار وحكم، علم الخالق أن تركيبها لا يكمل إلا على ذلك الشكل. وبعض الحبوب تكون لها خاصية، الأخرى تكون لها خواص أخرى ومنافع أخرى، قد تكون ثمرة واحدة غذاء لحيوان وسما لحيوان آخر، فهذا كله يدل على يعني وحدة خالق وحدة يعني توحيد الله سبحانه وتعالى وقدرته عز وجل. أيضا أخذت ورقة واحدة من أوراق الشجرة وجدت خطا واحدا مستقيما في وسطها، ثم ينفصل إلى جنة ويصبت إلى شعب أخرى لا تزال تستدق حتى تخرج عن الحسي والأطباب بسبب ذلك الصغر، حتى تكاد لا يعني ترى، والخالق تعالى إنما فعل ذلك حتى إن القوى المركوزة في جذم تلك الورقة تقوى على جذب الأجزاء اللطيفة الأرضية في تلك المجاري الضيقة، لأن حتى لأنهم لم يستطيعوا أن يتوصلوا إلى كيفية وصول الغذاء وتوجيعه من الجذور إلى أطراف النبات، نظريات مختلفة حتى أن ما يستطيعون أن يخيطوا تفسيرا خاصا مقطوعا به لكيفية وصول ومرور الغذاء من التربة إلى أجزاء يعني النبات المختلف. وطبعا لعلكم تعرفون ان كما ان يعني لا يتشابه اثنان ابدا من المخلوقات من بني ادم يعني في بصمات الاصابع، كل واحد له يعني بصمات اصابع مختلفه للاخر، ولذلك لها قيمه جنائيه معروفه، دي اللي بيعملوها في الايه؟ في شوتزين وحسب الاحوال الجنائيه لقوته والقطع دي يعني دلالتها على شخصيه الانسان. من الأشياء اللي ليس هذا في حد يعني كما قالت أنا بنا قادرين على أن نسوي بنانا وهي إطراف الإصابة. فلماذا الإشارة إلى هذا بالذات؟ إشارة إلى هذه الآية الربانية في تفاوت الناس في وصفات الأطراف. هناك بطن الصوت فيكم حد يروح كثرة؟ نعم البطن بالصوت اللي هي إيه؟ كل إنسان له في صوته بصمة. جماعة من الراس يروح الصوت عشان البصمة بالصوت الخزينة هناك ما تتفتحش إلا إيه؟ بصوته هو فقط. فيقف أمامها ويكلمها بعبارة معينة فينفتح الخزينة، غير كده لا تفتحها. لماذا الاختلاف؟ بصمة الصوت، حتى الصوت لا يشتبه اثنان في بصمة أصوات الناس. وهذه بتتعمل بالكمبيوتر وهذه الأشياء. الغريب أيضا أنه لا توجد أبدا ورقة شجر حتى لو من نفس النوع تشابه بصمتها بصمة الورقة الأخرى. فانظر إلى عظم قدرة الله سبحانه وتعالى. يعني ويقول هلك المرتابون وهلك الملحدون والشكاكون في قدرة الله وفي توحيد الله عز وجل. هذا كله يدل على أن الخالق واحد سبحانه وتعالى. ذكر بعد ذلك الرازي عبارة جيدة في هذا، يقول: فلما وقفت على عناية الخالق في إيجاد تلك الورقة الواحدة، هو فصل كلام عناية الخالق ورقة واحدة، وكلامه كله على ما يسمى به المورفولوجي اللي هو المظهر الخارجي لأوراق الشجر، فما بالك يعني عشرات المجلدات المؤلفة في الفسيولوجيا وفي تشريح النبات تحت المجاهر الميكروسكوبية وغير ذلك. كلام كثير جدا في بداءة خلقة الله سبحانه وتعالى وكيف تجري الوظائف الحيوية، كل الوظائف الحيوية، يعني هذا النبات يدخل في الكائنات الحية، كل الوظائف الحية تنفس وإخراج وتكاثر وحركة وغذاء، فكل الوظائف الحية يكون بها هذا الجسم البسيط. ثم إذا اتحدنا معنى آخر مهم وهو أن كل ما خلق الله سبحانه وتعالى على وجه هذه الأرض من دواب ومن نباتات ومن كذا وكذا إنما خلق متخرا للإنسان. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. معنى ذلك إيه؟ إن إذا انتفى وجود الإنسان ما يكون لهذه الأشياء فائدة بعد ذلك. يعني إذا كل الدواب وكل المخلوقات إنما هي مسخرة للإنسان، وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه من الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن نصف هذا المعنى الآن في عبارة الرازي، يقول الرازي: فلما وقفت على عناية الخالق في إيجاد تلك الورقة الواحدة، في إيجاد تلك الورقة الواحدة، علمت أن عنايته في تخليق جملة تلك الشجرة أكثر. إذا كان عناية الله في حبس ورقة واحدة تصل هذا المدى، فلا شك أن عنايته بالشجرة كلها أكثر من ذلك. وعرفت أن عنايته في تكوين جملة النبات كل المملكة النباتية أكمل. ثم إذا عرفت أنه تعالى إنما خلق جملة النبات لمصلحة الحيوان، علمت أن عنايته بتخليق الحيوان أكمل. ولما عرفت أن المقصود من تخليق جملة الحيوانات هو الإنسان، علمت أن عنايته في تخليق الإنسان أكمل. ثم إنه تعالى إنما خلق النبات والحيوان في هذا العالم ليكون غذاء ودواء للإنسان بحسب جسده، والمقصود من تخليق الإنسان هو المعرفة والمحبة والخدمة، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فانظر أيها المسكين بعين رأسك في تلك الورقة الواحدة من تلك الشجرة، واعرف كيفية خلق تلك العروق والأوتار فيها، ثم انتقل إلى مرتبة ما فوقها حتى تعرف أن المقصود الأخير منها حصول المعرفة والمحبة في الأرواح البشرية، فحينئذ ينفتح لك باب من المكاشفات لا آخر له، ويظهر لك أن أنواع نعم الله في حقك غير متناهية، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وكل ذلك إنما ظهر من كيفية خلقة تلك الورقة من الحبة وأنواع. فهذا كلام مختصر في تفسير قوله تعالى: إن الله فارق الحب والنوى، ومتى وفق الإنسان عليه أمكنه تتركها وتشعبها إلى ما لا آخر له، ونسأل الله التوفيق والهداية. يعني لا شك هذا الإنسان كلما يعني أتى مثل هذه الآيات المنسوخة في الآفاق وفي أنفسنا كي ترشدنا إلى التوحيد، يعني يشعر بمدى الظلم والجحود والنكران والجريمة التي يرتكبها العالم اليوم الذين يحاولون نزع الروح الدينية من منهج التعليم. فما أجحد هذا الإنسان. يعني كل هذه الآيات يذكرونها ويتجنبون ذكر خالقها، يتجنبون أي إشارة بالذات في عملية تطوير المناهج الأخيرة حصل بالملقاط أو بالمنقش استخراج أي لفظ في نسبة الخلق إلى خالقه، بدل ما كانوا في الكتب القديمة من سنوات قليلة يقولون خلق الله كذا أو أعطانا الله كذا أو سمع الشيء الفلاني بهيئة كذا، الآن الطبيعة، الطبيعة تعالت كذا عمدا وعن طبق إصرار وتردد فقاطر الله المشركين أعداء الدين. فانظر الإنسان كيف حجاحد، وانظر إلى حلم الله سبحانه وتعالى كيف أنه واسع الحريم ورزق الله بخلقه ومع ذلك يرزقهم ومد في أعمارهم لعلهم يتوبون ويستعتبون. فالجريمة ليس جريمة يعني هجينة، موضوع قصد للآيات الكونية عن دلالات على توحيد الله تعتبر جريمة في حق البشرية كلها. لماذا؟ أن هذه من الأمراض التي أودعها الله كيف تدلنا على توحيده تماما كآيات القرآن الكريم. وهذا ما يرجى القرآن في كثير من الآيات كما نوهنا يعني إلى ذلك مرارا، أن المقصود من كل هذه الآيات وقدرة الله عز وجل في كل ما حولنا إنما هو إرشادنا إلى قدرة الله وتوحيده عز وجل. فلا شك أن في قطع هذه العلوم وهي عبارة عن آيات مثل آيات القرآن، فتعطيل العمل بها وتعطيل إثارة العقول كي تنتبه إلى دلالتها على التوحيد تماما كتعطيل آيات الله عز وجل وحدود الله والقرآن الكريم عن التدبر فيها للوصول إلى توحيد الله عز وجل. يخرج الحي من الميت، يخرج الحي من الميت، ترى البيضة اللي هي تعتبر أكبر خلية نواة والمادة من الحيوان من البروتوبلازم حولها، هي مادة تحت البيضة تعرف ماذا في البيضة ميت، ثم بقدرة الله عز وجل يخرج منها هذا المخلوق الحي بكل ما فيه من ابداع خلق الله سبحانه وتعالى. ما الذي فعل هذا؟ هذه يقوى جميع علماء القوى الارضيه بامريكا بالغرب والشرق بكل ما معهم من يعني قوى وعلم وغير ذلك، هل يقول لا نقول على خلق كتكوت من فيروس، لكن نقول حتى على خلق نمله او خلق بكتيريا او حتى فيروس، هل يقول على ذلك؟ مستحيل. التحدي قائم ومع ذلك يجحدون، التحدي قائم ومع ذلك يجحدون ولا يعترفون بجهلهم وضعفهم امام قدرة الله تبارك وتعالى. يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وان يطلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. هكذا العالم اليوم بكل وقت ما قدر الله حق قدره، لا يعظمون الله عز وجل تعظيمه اللائق به وما يقدرونه حق قدره عز وجل. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت ومخرج الميت من الحي، يخرج الحي من الميت كالحيوان من النطفة، كالحيوان من النطفة، والنبات الغض الطري من الحب اليابس، ومخرج الميت كالنطفة والحب من الحي كالحيوان والنبات. ذلكم الله يعني الخالق للحب والنوى، والمخرج الحي من الميت وعكسه هو الله القادر العظيم الشأن المستحق للعبادة وحده. فأنى تؤفكون، أنى تصرفون عنه إلى غيره. والمقصود أن الحي والميت متضادان متنافيان، فلعله إذا كان يحصل يعني المثل عن المثل، مثل يحصل عن مثل، يعني حي يخرج حي، ولا توهم الإنسان أن هذا بسبب الطبيعة والخاصية. أما حصول الضد من ضده الحياة من الموت والموت من الحياة فيمتنع أن يكون بسبب الطبيعة والخاصية. لماذا؟ لأن فاقد الشيء لا يعطي إن كان ميتا، فكيف هو بذاته يعطي حياة؟ فخروج الضد من الضد صار دليلا على أنه لا بد وأن يكون بتقدير المقدر الحكيم والمدبر العليم تبارك وتعالى. ثم قال عز وجل فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. فالق الإصباح خبر آخر لإن أو خبر لمبتدأ مخلوق، يعني هو فالق الإصباح، والإصباح مصدر سمي به الصبح، الإصباح أصلا هي مصدر، أصبحت إصباحا لكن عبر هنا عن الصبح نفسه بالايه؟ بالمصدر وهو الاصلاح. قال امرؤ الحي: الا ايها الليل الطويل الم جلب صبح وما الاصلاح فيك بامثلي. حد يحفظها بلفظ اخر: وما الاصلاح منك بامثلي. الاثنين يعني ممكن ان يفسر: اي الا ايها الليل الطويل الم جلب صبح وما الاصلاح فيك، يعني وما الاصلاح الذي يولد فيك، لان الاصلاح اول ما يدخل الفجر يولد فيه الليل، فمثل هذا الاصلاح ليس بامثل من هذا الليل الطويل. هنا فارق الاصلاح يعني شاقه من ظلمه الليل، يشق بهذا الصباح يخرج عن ظلمه الليل، وجعل الليل سكنا يعني صير الظلام يسكن اليه ويطمئن به استرواحا من تعب النهار، او سكنا يعني يسكن فيه الخلق اي يقر ويهدأ، فيكون هذا من السكون لقوله لتسكنوا فيه. وقرئ وجعل الليل، قرئ وجاعل الليل سكنا، وجاعل الليل سكنا. والشمس والقمر حسبانا اي على ادوار مختلفه لتحسب بهما الاوقات التي ينيط بها العبادات والمعاملات، كما ذكروا في سوره يونس بقوله تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ذلك يعني التسيير من حساب المعلوم، تقدير العزيز اي الغالب على امره العليم بتدبيرهما ومراعاه الحكمه في شانهما. وهنا استدلال بالاحوال الفلكيه على دلائل وجود الصانع وعلمه وقدرته وحكمته، لان خلق ظلمه الليل بنور الصبح اعظم في كمال القدره من خلق الحب والنوى بالنبات والشجر. ولان من المعلوم بالضروره ان الاحوال الفلكيه اعظم في القلوب واكثر وقعا من الاحوال الارضيه. اي نعم. فارق الاصباح، وقرئ فارق الاصباح على انه جمع صبح كقرء واصفان، فارق الاصباح هذه قراءه اخرى. وكثيرا ما اذا ذكر الله تعالى خلق الليل والنهار والشمس والقمر يختم الكلام بالعزه والعلم، كما في هذه الايه وكما في قوله: وايه لهم الليل نسلك منه النهار فاذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. تماما كما قال هنا: ذلك تقدير العزيز العليم. ولما خلق السماوات والارض وما فيهن في اول سوره الحميم السجده قال: وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم، سوره فصلت. وفي العزه معنى القهر اي الذي قهرهما بجعلهما مسخرين لا يتيسر لهما الا ما اريد بهما، كما قال: والشمس والقمر والنجوم مسخرات لامره. ومعنى القدرة الكاملة أيضا، والعزيز إشارة إلى كمال قدرته، والعليم إشارة إلى كمال علمه. ومعناه أن تقدير أجرام الأفلاك بصفاتها المخصوصة وهيئاتها المحدودة وحركاتها المقدرة بالمقادير المخصوصة في البطء والسرعة لا يمكن تحصيله إلا بقدرة كاملة متعلقة بجميع الممكنات وعلم نافذ في جميع المعلومات من الكليات والجزئيات. فهذا يدل ان هذا التخطيط انما هو بفعل الفاعل المختار سبحانه وتعالى لا بفعل الطبع او الخطيه. ثم بين تعالى نعمته في الكواكب اثر بيان نعمته في النيرين يعني في الشمس والقمر اعلاما بكمال قدرته وحكمته ورحمته، فقال عز وجل: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الايات لقوم يعلمون. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر يعني في ظلمات الليل في طرق البر والبحر، ظلمات الليل اثناء سيركم في طرق البر او البحر. قد فصلنا الايات يعني بينا الايات على قدرته تعالى وحكمته واليوم الاخر لقوم يعلمون، يعني يعلمون وجه الاستدلال بها، وجه الاستدلال بها. وهكذا لانها انما خلقت للاستدلال المتاثر بالعمل بموجبها، يعني الاستدلال بها على معرفه الصانع الحكيم وكمال قدرته وعلمه واستحقاقه العباده وحده تبارك وتعالى. فاذا تاملنا يعني أيضا قول هنا قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، وتأمل آيات الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المواضع، وآيات لقوم يتفكرون، قوم يعقلون، قوم يعني آيات للمتوسمين، أفلا تتفكرون أفلا تعقلون، وكذلك قال هنا لقوم يعلمون. تدرك يعني مدى تعظيم الإسلام للعلم وللعقل وللتدبر والتفكر وعدم التفريد والانقياد. فالإسلام هو دين العلم، لكن العلم بمعناه الصحيح، بمعناه الحقيقي الذي يقود إلى توحيد الله عز وجل. لأن العالمانيين أعداء الله وأعداء رسول الله عليه الصلاة والسلام يخدعون الناس ويخدعون الكثير من الناس، بأنهم يعني يخدعون يزعمون أن يعني يستغلون التشابه اللفظي في الحروف من كلمة العلمانية وكلمة العلم، وهي في الحقيقة لا توجد علاقة على الإطلاق بين العلمانية وبين العلم أبدا. واضح؟ لأن أصل كلمة العلمانية هذه التي تكون هكذا أصلا كلمة لأنها أجنبية، كلمة حديثة، فلذلك احتاروا في ترجمتها. يعني أصل كلمة سيكيولاريزم يعني ضبط الحاجة اللاجينية المتعلقة بهذا العالم بغض النظر أو مع إهمال تماما أي عالم آخر، عالم الآخرة أو العالم الغيبي. واضح؟ يعني بمعنى دنيوي، الدنيوي الذي لا علاقة له بأي غيبيات أو آخرة أو دين أو غير ذلك. واضح؟ فذلك اختلفوا في ترجمتها. وتعلمون أن القواميس الأولى التي وضعت إنما وضعها النصارى. فمثلا بعض القواميس تقول في ترجمة هذه الكلمة اللادينية، وهذا أدق التراجم، أدق الكلمات في التعبير عن معنى العلمانية. اللادينية يعني رفض الدين. واضح؟ اللادينية أو العلمانية. واضح؟ على شكل ان هو يعني الوزن غير يعني نسبة غير قياسية. فكلمة العلمانية مش مأخوذة من العلم، مأخوذة من العالم، العالم، العالم. واضح؟ فأدق النطق ان احنا نفوت عليهم الفرصة، وبدل ما نستعملها بالكسر العين اللي بيخدعهم ناس وبيظلموهم من العلمانية مأخوذة من العلم. لا، هي مأخوذة من كلمة العالم. العالم بمعنى هذا العالم، الحياة الدنيوية، الدنيا. واضح؟ هو معنى الدنيوية أو اللادينية أو العالمانية. العالمانية، وهذا هو أدق. أو بعضهم يقول العلمانية. يعني علينا أن نهجر استعمالها بلفظ العلمانية حتى لا نخدم أهداف أعداء الدين في نسبتها للعلم، وهي لا علاقة لها بالعلم على الإطلاق، بل هي في الحقيقة جهل. جهل، لأن الذي يجهل ويعني آيات الله سبحانه وتعالى سواء التكوينية أو التنزيلية ويعرض عنه هداها ويدرس كل العلوم بغض النظر عن صانعها وعن خالقها سبحانه وتعالى، فهذا جهل أشد الجهل، فهذه جهلانية وليست علمانية. فمن أجل ذلك نتحرى دائما أن ننطقها العالمانية حتى تأخذ معناها الصحيح، وهو نسبتها إلى هذا العالم الدنيوي الذي يغفل ويهمل ويتجاهل تماما العالم الأخروي أو العقيدة يعني الدينية. لذلك يعني لأجل المسار عدم التمييز بين هذين الأمرين، حتى بعض الناس يتضرروا. بعض الشيوخ المشهورين تكلم عن هذا الأمر فسئل وأجاب، قال إن العلمانية لا، إن الإسلام لا يتعارض مع العلمانية. لماذا؟ من بيحكي من العلمانية بمعنى العلم، لا هي العالمانية أو العلمانية أو العلمانية بمعنى العالم، يعني الاتصال فقط على الدنيا وعلى المادة وإهمال جانب الغيبيات وجانب الآخرة وجانب الدين كلها، هذا الاختصار. فانظر قوله تعالى هنا قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، فالإسلام هو دين العلم الحقيقي الذي ينسب الفضل إلى صاحبه وينسب الخلق إلى خالقه عز وجل. ثم يقول تبارك وتعالى وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. النفس الواحدة هي آدم عليه السلام، وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، يعني آدم عليه السلام. فمستقر ومستودع، تقرأ مستقر وتقرأ مستقر، ومستودع بفتح الدال لا غير، يعني الكسر أو الفتح، فتح القاف وكسرها فقط في كلمة مستقر أو مستقر، أما المستودع فتفتح فقط بفتح الدال لا غير. نعم. والمعنى وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، يعني فلكم في استقرار واستيداع، أو موضع استقرار واستيداع، وهذا الاستقرار إلا في الأصلاب أو فوق الأرض. النفس الواحدة فمستقر ومستودع، إما المستقر في الأصلاب وإما الاستقرار فوق الأرض، لقوله تعالى ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، يعني على أنها إيه مكان. أو في الأرحام لقوله تعالى ونقر في الأرحام ما نشاء، أو مستقر في أصلاب الرجال ومستودع في أرحام النساء. فجعل الصلب مستقر النقطة، جعل الصلب مستقر النقطة، والرحمة مستودعها لأنها تحصل في الصلب، لأنها تحصل في الصلب. يقول تعالى عز وجل يخرج، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والسرائر، من بين الصلب والسرائر. طبعا هذا معروف الآن في علم التشريع أن يعني الغدة التي يخرج منها الحيوانات المنوية التي تكون سببا في خلق الإنسان، يعني في النمو الجنيني، يعني الجنين وأثناء النمو بتكون موجودة أساسا بين الصلب والسرائر، ثم ذلك يحصل الهبوط لها إلى موضعها في أسفل الجذع، واضح، لكنها أساسا توجد بين الصلب والسرائر في بداية نمو الجنين، ثم ذلك يستنزل، واضح. فهذه أيضا من يعتبرونها من آيات الإعجاز العلمي، يخرج بين الصلب والسرائر، يعني يخرج الغدة الفقية التي تكون في هذا الموضع ثم تنزل بعد ذلك حتى بعد أن يولد المولود، واضح. فمستقر ومستودع، فمستقر ومستودع، يقول مستقر النقطة والرحم مستودعة لأنها تحصل في الصلب لا من قبل شخص آخر، قبل الأبي فأجزاها في الوديعة، فأجزاها في الوديعة، يعني تخرج من الصلب مستقر اللي هو صلب الرجل، واضح. طيب ثم نفس هذا الرجل يعني يستودعه، يعني تحصل من قبل الأبي لا من قبل شخص آخر، فكأن هذا الشخص نفسه اللي استودعها في هذا الموضع، واضح. أو في الأصلاب أو تحت الأرض أو فوقها فإنها عليها، أو وضعت فيها لتخرج منها مرة أخرى. يقول الشاعر وما المال والأهلون إلا ودائعه، ولا بد يوما أن ترد الودائع. وعلى قراءة مستقر فمستقر ومستودع، مستقر يعني منكم قار ومنكم مستودع. ثم بين تبارك وتعالى حجة كبرى على كمال قدرته ومنة أخرى من نعمته، فقال عز وجل وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. وهو الذي أنزل من السماء ماء أي من السحاب، لقوله أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. المزن عن السحاب، وسمى السحاب سماء لماذا؟ لأن العرب تسمي كل ما علاك، كل ما علا تسميه سماء، يعني سماء الحلوة هو هذا السحاب، واضح. هل يستطيع أحد أن يأتي من القرآن استعمال كلمة سماء في هذا المعنى سقف الحلوة؟ نعم، لا، وجعلنا السماء تخرج الحجر في الكون، احنا نتكلم سقف الحجر، صحيح. فدي طريقه معروفه من طرق الانتحار، من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والاخره فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، يعني اشاره الى حتميه نصر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن لا يصدق هذا، ومن كان يظن ان الله لم ينصر محمدا صلى الله عليه وسلم ويعز دينه فما لهش حل غير انه يموت، يعني عارف ان كل واحد يروح يموت مفيش فايده، ما في امل ان يتحقق لك ذلك. فنفس الشيء من كان يظن ان لن ينصره الله، من كان يظن ان الله لن ينصر محمدا ويعز دينه صلى الله عليه وسلم فما لا يبقى امامه غير انه يموت، لان هذا لم يقع، موته بغيره. فليمدد بسبب يربط حبل في السماء، طبعا معروف يربط حبل في السقف الحجر ويثبته حول عنقه نفس نظرية الشمس، ويقف على كرسي وبعدين يحرك الكرسي ثم يتدلى ثم ليقطع يعني صلته بالارض بان يتذلل في الهواء. فلينظر هل يذهبن كيده من الغيظ؟ يعني هو لا يكيد الا نفسه ولم يستطع بهذا الظن او بهذا الامل في خذلان الاسلام ان يضر الا نفسه. واضح؟ فهذا منتهى كيده انه يكيد نفسه لكن لا يستطيع ابدا ان يعطل وعد الله بنصرة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى ايه؟ كان يمدد بسبب الى السماء الفجر. واضح؟ كذلك هنا قوله هو الذي انزل من السماء ماء. فالسماء في لغه العرب كل ما علاه فهو سماء. واضح؟ اي نعم. وهو الذي انزل من السماء ماء اي من السحاب. فاخرجنا به هنا اسلوب بلاغي يسمى اسلوب الايه؟ وهو الذي انزل من السماء ماء فاخرجنا به. التفات. هذا التفات بشأن ما أنزل الماء لأجله، أي فأخرجنا بعظمتنا ذلك الماء مع وحدته ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. أشار إلى هذا الالتفات لبيان كمال اعتناء الله سبحانه وتعالى بهذا الذي أخرجه. الماء واحد ومع ذلك أخرج بماء واحد نبات كل شيء. فأخرجنا به نبات كل شيء أي صنف من أصناف النبات والثمار المختلفة في الطعوم والألوان. كقوله تعالى يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. فأخرجنا منه، فأخرجنا منه الهاء تعود على النبات وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. فأخرجنا منه يعني من النبات، والمقصود يعني من أصول النبات. خضرا، خضرا أي شيئا غضبا أخضر، يقال أخضر وخضرا كأعور وعوز. وهو ما تشعب من أصل النبات الخارجي من الحبة نخرج منه صفة لخضرا، نخرج من هذا الخضر نخرج منه. وطبعا صيغة المضارع لاستحضار الصورة لما فيها من الغرابة. نخرج منه أي نخرج من ذلك الخضر حبا متراكبا أي متراكما بعضه على بعض مثل سنابل البر والشعير والأرز. قال الرازي ويحصل فوق القنبلة أجسام دقيقة حادة كأنها الإبر، والمقصود من تخليقها أن تمنع الطيور من التقاط تلك الحبات المتراكمة. طبعا تلاحظون هذا، شوفوا السنابل وطلع منها أشياء مثل الإبر حتى لا تعجل الطيور تتلتقط تلك الحبوب من يعني من القنبلة. يعني وهذا أيضا علم عجيب جدا من العلوم من كان يقرأ في هذه الأشياء، الوسائل الدفاعية التي يزود الله سبحانه وتعالى بها الكائنات من أجل يعني الحفاظ على بقائها على يعني حياتها. لما سمعتم من إخواننا الذين يشتغلون بزراعة التين بيقولوا إن التين التينة ما دامت لما يعني تنضج وتصل إلى استوائها ونضجها يوجد في أكفرها مادة لبنية. إذا عصرت أسفنها الجزء المتصل لما تجد مادة لبنية، هذه المادة اللبنية هي التي تحدث الإيه؟ الشقوق والجروح في الزور وفي اللسان. مش اللي ياكل تين كتير بتحس بالايه؟ بالنفيس زي جرح كده في الزور وفي اللسان. ينسب ايه؟ ينسب هذه الماده اللبنيه. فاذا استوت لا توجد فيها هذه الماده، تكون كان هذه عقوبه لمن يقطف الثمره قبل اوانها. الليل كان الناس تعرف ذلك وتتجنب اكل التين قبل ان يستوت وينضج، والا اذا اكله وتعجل الثمرة قبل أوانها وقبل نضجها واستوائها بيصيب يعني حلقه ولسانه هذا الايه؟ الإفراز اللبني الموجود. وتشوفوه طبعا لو عثرت أسفل الزينة كان يخرج من هذا اللبن مادة لبنية. عندهم خبرة زراعة التين هذا ما سمعته يعني. يقولون هذه من ايه؟ من وسائل الدفاعية حتى النبات يزوده الله سبحانه وتعالى بما يدفعه عنه. هذا النبات الحيوان البحري هو يسمى الصديق اللي هو بيبقى فيه الحبر الاسود هذا ايضا وسيله دفاعيه حتى اذا ما تعرض لخطر يفرز هذه الماده وعكر الرؤيه على العدو القادم الذي يريد ان يتهمه او يؤذيه. وهكذا الحقيقه علم عجيب جدا يعني. وكل هذا ما نقول هذا للتسليه، هذه كلها من ايات الله عز وجل. اي نعم. يقول ثم بين تعالى ما ينشا عن النوى من الشجر وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا يخرج منه حبا متراكبا يعني متراكما بعضه فوق بعض. ثم بين تعالى ما ينشأ عن النوى من الشجرة إثر بيان ما ينشأ عن الحب من النبات بقوله سبحانه ومن النخل من طلعها قنوان دانية ومن النخل من طلعها قنوان دانية. الطلع أول ما يبدو من ثمر النخيل أول ما يظهر من ثمر النخيل هو الطلع كالكيزان يكون فيه العرق فإذا شق عنه كيزانه سمي عرقا وهو القنو وهو العرضون لما فيه من الشماريخ وجمعه قنوان قنوان الجمع والمثنى سواء يعني المثنى قنوان والجمع أيضا قنوان لا يفرق بينهما إلا الإعراب لا يفرق بينهما إلا الإعراب. ودانية بمعنى ملتفة ملتفة يعني يقرب بعضها من بعض أو قريبة من المتناول وإنما اقتصر على ذكرها لدلالتها على مقابلها يعني البعيدة كقوله تعالى سرابيل تقيكم الحر ولزيادة النعمة فيها لأنه قال هنا عز وجل ومن النخل من طلعها قنوان دانية دانية يعني إما أنها يعني قريبة من بعضها وإما قريبة لمن يتناولها يجدها دانية واضح فهي تشمل طبعا الدانية والبعيدة لكن إذا الإظهار كمال النعمة اقتصر على ذكر ليه الدانية وإن كان السياق في حيث التفسير والمعنى يشمل أيضا نعمة الله فيه البعيدة لكن اقتصر على إحداهما لبلاء السياق عليه تماما كما اقتصر في قوله سرابيل تقيكم الحر يعني والبرد وجنات من أعناب عطف على نبات كل عطف على نبات كل شيء أي وأخرجنا به جنات أو عطف على خضرا أي نعم والزيتون والرمان ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه مشتبها وغير متشابه حال من الزيتون اكتفى به عن حال ما بعده او حال من الرمان لقربه والمحذوف حال الاول قال الزمخشري قال اشتبه الشيئان وتشابها كقوله استويا استويا وتساويا واضح والافتعال والتفاعل يشتركان كثيرا ولذلك قال هنا مشتبها من فعل ايه اشتبه وغير متشابه من الفعل تشابه نعم وقرئ متشابها وغير متشابه والمعنى بعضه متشابها وبعضه غير متشابه في الهيئة والمقدار واللون والطعم وغير ذلك من الأوصاف الدالة على كمال قدرة صانعها وحكمة منشئها ومبدعها والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر أي ثمر كل واحد من ذلك إذا أخرج ثمرة كيف يكون ضئيلا ضعيفا لا يكاد ينتفع به وينعش يعني انظروا إليه في بداية خروج الثمر كيف يكون هذا الثمر ضئيلا وضعيفا لما يبدو صلاحه ثم انظروا إلى ينعيه ينعيه أي إلى حال ينعيه ونضجه كيف يعود شيئا جامعا لمنافع وملاذ أي انظروا إلى ذلك نظر اعتبار واستفسار واستدلال ليس المقصود أي نظر مجرد الحاسة النظر المادي وإنما المقصود التدبر والتفكر والاستفسار وبلا شك يعني الإنسان يعتبر سبحان الله لو واحد سألك على دليل توحيد الله سبحانه وتعالى وعظم قدرته وعلمه عز وجل يعني تأمل أنت ثمرة الرمان افتح له ثمرة الرمان كل هذه دليل الوحدانية وتأمل في العجائب مثل هذه الثمرة هذا مجرد نماذج والقرآن يدلنا على ما هو أكثر من ذلك فأمن في خلق ثمرة الرمان وبدائع صنعة الله سبحانه وتعالى سواء في منظرها في مذاقها في طريقة تركيبها وحاول أن تعمل عقلك كيف يخرج هذا من بين ماء وطين ويبقى بالماء الواحد ونفضل بعضها على بعض في الأفق انظر إلى هذه الثمرة والإنسان يعني أعتقد أن ثمرات الرمان بالذات من أعظم ما يتجلى فيه يعني عجيب صنع الله سبحانه وتعالى. يعني افتح مرة ثمرة الرمان لا لتأكلها لكن تتأمل فيه ودقق في ترابطه يعني حتى فيها وعظم صنع الله سبحانه وتعالى فيها. يقول عز وجل انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعم. يعني تأملوا حالة الثمر في بداية خروج الثمرة هي حالة الضعف لا تجب تفعل هذه الثمرة وإلى حالة ينعيه وهي حالة النضج كيف ينتقل إلى هذه المرحلة من النضج والاستواء والانتفاع والبلاغ. والمقصود انظروا نظر اعتبار واستبصار واستدلال على توحيد الله وقدرته وعلى وفق الرحمة والحكمة من حال إلى حال فإن فيه آيات عظيمة دالة على ذلك كما قال عز وجل إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. لا ينظر نظر اعتبار واستدلال على قدرة الله إلا هذا الانتفاع والاستبصار يعني مقتصر على هؤلاء العقلاء الذين يؤمنون يعني يصدقون بأن الذي أخرج هذا النبات وهذه الثمار هو المستحق للعبادة دون ما سواه أو هو القادر على أن يحيي الموتى ويبعثهم. إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. إما يؤمنون يعني بأن الذي يخرج هذا الثمار هو الله وحده الذي يستحق العبادة أو لآيات لقوم يؤمنون يستدلون بها على البعث والنشور لأن الله الذي أحيا الأرض بعد موتها وأخرج من الأرض الميتة هذا النبات الحي النامي بمظاهر القدرة والإبداع التي أشرنا إلى بعض منها لا شك قادر على أن يحيي الموتى بقدرته عز وجل ويبعثهم. قال بعضهم القوم كانوا ينكرون البعث فاحتج عليهم بتصريف ما خلق ونقله من حال إلى حال. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي. من الذي ينقله من حال إلى حال؟ حبة ثم ينمو قليلا 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 إلى أن يعني يستوي ويخرج منه الثمر والثمار تتدرج من حال إلى حال. من الذي يتولى نقلها من حال إلى حال؟ هو الله سبحانه وتعالى. فهنا إشارة إلى تصريف الله سبحانه وتعالى أحوال مخلوقاته. يقول القوم كانوا ينكرون البعث فاحتج عليهم بتصريف ما خلق ونقله من حال إلى حال وهو ما يعلمونه قطعا ويشاهدونه من إحياء الأرض بعد موتها وإخراج أنواع النبات والثمار منها وأنه لا يقدر على ذلك أحد إلا الله تعالى. فبين أنه تعالى كذلك قادر على إنشائهم من نفوسهم وأبدانهم وعلى الفعل بإنزال المطر من السماء ثم إنتاج الأجساد كالنبات. لأنه قصد في الحديث أن الإنسان يعاد خلقه بيد مطر ينزل الله سبحانه وتعالى من السماء فتنبت الأجساد من عجز الزنف عجز الزنف والآخر قطعة في العمود الفقري زي الزذرة. هذه الزذرة هي التي يركب فيها خلق الإنسان إذا نزل عليها المطر الذي ينزل الله سبحانه وتعالى. أي نعم. فبين أنه تعالى كذلك قادر على إنشائهم من نفوسهم وأبدانهم وعلى البعث بإنزال المطر من السماء ثم إنبات الأجساد كالنبات ثم جعلها خضرة للحياة ثم تطوير الأعمال بصور كثيرة وإفادة أمور زائدة وتفريعها وإعطاء أطعمة مشتبهة في الصورة غير متشابهة في اللذة جزاء عليها والله تعالى أعلم. الحقيقة هو تكلم هنا برضو الرازي كلام إنسان يدخل يظن بأن يتجاوزه. يقول أعلم أنه تعالى ذكرها هنا أربعة أنواع من الأشجار النخل والعنب والزيتون والرمان وإنما قدم الزرع على الشجر لأن الزرع غذاء وثمار الأشجار فواكه والغذاء مقدم على الفاكهة لذلك قدم الزرع أولا ثم تكلم على الشجر وإنما قدم النخل على سائر الفواكه لأن الثمرة يجري مجرى الغذاء بالنسبة إلى العرق ولأن الحكماء بينوا أن بينه وبين الحيوان مشابهة في خواص كثيرة بحيث لا توجد تلك المشابهة في سائر أنواع النبات وإنما ذكر العنب عقيب النخل لأن العنب أشرف أنواع الفواكه وذلك لأنه من أول ما يظهر يطير منتفعا به إلى آخر الحال فأول ما يظهر على الشجر يظهر خيوط قد تخض دقيقة حامضة الطعم لذيذة المطعم وقد يمكن اتخاذ الطبائح منه ثم بعدها يظهر الحفرم وهو طعام سيد للأطحاء والمرضى. وقد يعني يلتخب الحفرة أشربة لطيفة المذاق ناتعة لأصحاب الصفراء. وقد يلتخب الطبيق منه فكأنه ألذ الطبائف الحامرة، ثم إذا تم العنب فهو ألذ الفواكه وأشهاها. فيمكن ادخار العنب المعلق سنة أو أقل أو أكثر، وهو في الحقيقة ألذ الفواكه المدخرة، ثم يبقى منه أنواع من المتناولات وهي الزبيب والدب والخل، ومنافع هذه لا يمكن ذكرها إلا في المجلدات. وأحسن ما في العنب عجمه، والأطباء يتخذون منه جوارشنات عظيمة النفع للمعدة الضعيفة الرفة. فثبت أن العنب كأنه سلطان الفواكه، يعني فكرة كان مجرد لنا دراسات حديثة ونجد ما هو أبدع يعني من هذا. وأما الزيتون فهو أيضا كثير النفع، لأنه يمكن تناوله كما هو، وينفصل أيضا عنه دهن كثير عظيم النفع في الأكل وفي سائر الوجوه للاستعمالات. وأما الرمان فحاله عجيب جدا، وذلك لأنه جسم مركب من أربعة أقسام: قشره وشحمه وعجمه وماؤه. أما الأقسام الثلاثة الأول وهي القشر والشحم والعجم فكلها جاردة يابسة قابضة عاصفة قوية في هذه الصفات، عاصفة يعني قابضة. وأما ماء الرمان فبالضبط من هذه الصفات، فإنه ألذ الأشربة وألطفها وأقربها إلى الاعتدال وأشدها مناسبة للطباع المعتدلة، وفيه تقوية للمزاج الضعيف، وهو غذاء من وجه ودواء من وجه. فكأنه سبحانه جمع فيه بين المتضادين المتغيرين، فكانت دلالة القدرة والرحمة فيه أكمل وأتم. واعلم أن أنواع النبات أكثر من أن تفيا بشرحها مجلدات، فلهذا السبب ذكر الله تعالى هذه الأقسام الأربعة التي هي أشرف أنواع النبات، واكتفى بذكرها تنبيها على البواقي. ولما ذكر تعالى هذه البراهين من دلائل العالم العلوي والسفلي على عظيم قدرته وباهر حكمته وواسع نعمته واستحقاقه للألوهية وحده، عقبها بتوبيخ من أشرك به والرد عليه، فقال عز وجل: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. نحن نعلم أن من أساليب القرآن الدعوة إلى توحيد الألوهية التركيز على آيات توحيد الربوبية حتى تكون دليلا ومقدمة إلى دعوة الناس إلى توحيد الألوهية. فهذا هو الرب كما تلاحظون السورة كلها في الدعوة إلى توحيد الألوهية، حتى ما فيها من آيات الربوبية هو يقود مباشرة إلى توحيد الألوهية. وجعلوا لله شركاء الجن، أي جعلوهم شركاءه في العبادة. فإن قيل فكيف عبدت الجن مع أنهم إنما كانوا يعبدون الأصنام، هؤلاء القوم كانوا يعبدون الأصنام، فكيف اتخذوا الجن شركاء من دون الله؟ فالجواب أنهم ما عبدوها إلا عن طاعة الجن وأمرهم بذلك. الذين أمرون بعبادة الأصنام هم الجن، لقوله تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعني تلاحظ الآن: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. فكل المعاصي سواء كانت الكفر أو ما دون الكفر، من الأمر به في الحقيقة؟ الذي يأمر به هو الشيطان، يعني كما في هذه الآية. وفي قوله تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، وقال إبراهيم لأبيه: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عطيا. لأن الذي يأمر بالشرك وذات الأصنام هو من؟ وإن قال إبراهيم لأبيه: آذر أتتخذ أصناما آلهة، أتتخذ أصناما آلهة، إذا كان يعبد الأصنام، واضح تتخذوها آلهة كما هو ظاهر الآية الكريمة. من الذي أمر بذلك؟ الشيطان. فمن ثم لأن الشيطان هو الذي يأمر بهذا الشرك، الذي يعني يفعل هذه المظاهر من الإشراك، فإنما هو عابد في الحقيقة ليه؟ الشيطان وأوليائه أو أتباعه وذريته من الجن. ولذلك قال هنا: وجعل له شركاء الجن وخلقهم. وكقوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. ألا تعبدوا الشيطان. ربما إذا أتيت النصراني أو اليهودي أو المجوسي وقلت له أن تعبد الشيطان لا استنكر منك ذلك جدا، وقال اليهود أنا أعبد الله حسب يعني تصوره، والنصراني أنا أعبد المسيح، وهكذا كل واحد يحاول أن يعني يدافع عن المنهج الذي اتفقه. لكن هم كلهم في الحقيقة إنما هم أمرون بعبادتي، إنما هم في الحقيقة يعني عابدون للشيطان، لأنه هو الذي يزين لهم ذلك وهو الذي يأمرهم به. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني يعني وحدي هذا صراط مستقيم. يعني إلا ما ظهر في هذه الأزمان زمان الفتن وأعجاب جائر الفتن من عبادة الشيطان صراحة في أوروبا وفي أمريكا، يعني يعبد الشيطان صراحة ويتكلمون على بطولة الشيطان وعلى أنه هو الإله صراحة، والآن بالأمن كده كانت مغطاة يقولون يمكن إذا قلت لهم ستعب الشيطان لا أنكر عليك ذلك. أما الآن فيعبد الشيطان صراحة، فتوجد المعابد فعلا معابد رسمية موجودة لعبادة الشيطان، ويمارسون كل الطقوس الشركية المعروفة عنهم والجراء التي يفعلونها، ويسمون رسميا بعبادة الشيطان، ولهم معابدهم ولهم يعني فرحهم والعياذ بالله. ويوجد ممن يسمون بالأدباء عندنا هم أيضا من يدافع عن إبليس ويقول أنه بطل في الروايات وفي هذه الأشياء التي يسمونها صحفا أدبية فيها أيضا تقديس الشيطان ودفاع عن الشيطان ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا تقول الملائكة يوم القيامة سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. بل كانوا يعبدون الجن، والشيطان معروف أنه أبو أو أصل الجن، أكثرهم بهم مؤمنون. فمن ثم قال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. ما عرف قوله تعالى وخلقهم؟ نعم هو فعل ماضي، اعرابها الجمله الثانيه وزعوا حال صحيح، يعني وزعوا له شركاء الجن وخلقهم حال من فاعل جعلوا مؤكده لما في جعلهم، ذلك من كمال القباحه والبطلان باعتبار علمهم بمضمونها، كانوا هم والحال انهم يعلمون ان الله هو الذي خلقهم عدد الجن، مع انهم يعلمون ان الله هو الذي خلق الجن، يعني وجعلوا له شركاء الجن وقد علموا ان الله خالقهم دون الجن، وليس من يخلق كمن لا يخلق. وقيل الضمير للشركاء، يعني الحال انه تعالى خلق الجن فكيف يجعلون مخلوقه شريكا له، كقول ابراهيم اتعبدون ما تنحتون اتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. انظر الربط هنا، اتعبدون ما تركتون والله خلقكم وما تعملون، على التفسير على احد التفسيرات خلقكم واعمالكم، وخلق ايضا التفسير الاخر خلقكم وما تعملون من هذه الاصنام، لان في الحديث ان الله صنع كل صانع وصنعته. فاذا كان هو المستقل بالخالقيه وجب ان يفرد بالعباده وحده لا شريك له. وقيل المراد بالجن الملائكة فإنهم عبدوهم وقالوا عنهم بنات الله، وكلا الأمرين موجب للشريك، أما الأول فوالد وأما الثاني فلأن الولد كفء الوالد فيشاركه في صفات الألوهية. واضح؟ وجعل الله شركاء الجن في الملائكة. فإذا كان مقصود بالملائكة فمعروف لماذاهم عبدوا الملائكة وجعلوها شركاء من دون الله عز وجل، لأنهم يعني لأنهم قالوا إنهم إما إنما شفعاء عند الله سبحانه وتعالى، وإما قالوا إن الملائكة إيه والعياذ بالله بنات الله. واضح؟ طبعا معاذ الله الولد مكافئ لوالده. واضح؟ فيشاركه في الصفات الألوهية. أما تسمية الملائكة جنا يعني هذه حقيقة، لماذا؟ أن لفظ الجن يشمل لغة الملائكة، يعني لأن الملائكة يحشون الجن يعني لا يظهرون، وكذلك ولذلك في تفسير الآية في سورة الكهف بقوله تبارك وتعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. بعض المفسرين يذهبون إلى قول مرجوح كان من الجن، قال النوع من إيه؟ من الملائكة، طائفة من الملائكة تسمى جنا، والله تعالى أعلم. لكن واضح طبعا أن إبليس ليس من الملائكة. وخلقهم إشارة إلى الدليل القاطع على فساد كون إبليس شريكا، وتقريره أن نقلنا عن المجوس أن الأكثرين منهم معترفون بأن إبليس ليس بقديم بل هو محدث. إذا ثبت هذا سنقول إن كل محدث فله خارق وموجد، وما ذاك إلا الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء المجوس يلزمهم القطع لأن خالق إبليس هو الله تعالى. ولما كان إبليس أصلا لجميع الشرور والآفات والمفاسد والقبائح، والمجوس سلموا أن خالقه هو الله تعالى، فحينئذ قد سلموا أن إله العالم هو الخالق لما هو أصل الشرور والقبائح والمفاسد. فإذا كان كذلك امتنع عليهم أن يقولوا لابد من إلهين، فسقط قولهم، لأنه حتى أن يقول لابد من إلهين فاعترفون بأن فيه إله قديم وإله محدث والعياذ بالله. وخلقهم وخرقوا له وجعلوا الله شركاء الجن وخلقهم، يعني مع يتخذون شركاء مع أنهم يعلمون أن الله خلقهم سواء العادلين أو خلق الشركاء أنفسهم. وخرقوا له، خرقوا يعني اختلقوا وافتروا له دليل، دليلا كقول أهل الكتابين في المسيح وفي عليه. وخرقوا له دليلا ودنات كقول بعض العرب في الملائكة، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. هذه الآية بعض الناس تذهب عقولهم مباشرة إلى النصارى فقط، ولكن ينسون إلى أنها أعم من النصارى. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، من الذين قالوا اتخذ الله ولدا؟ يهود قالوا عزير ابن الله، النصارى قالوا المسيح ابن الله، المشركون قالوا إن الملائكة بنات الله، لأن يعني كلمة ولد تشمل من الذكر والأنثى. وخرقوا أي اخترقوا، اختلقوا واختروا له بنين وبنات بغير علم. يقال خلق الإفك وخرقه واختلقه بمعنى أي نعم. وسئل الحسن عنه فقال كلمة عربية كانت العرب تقولها، كأن كان الرجل إذا كذب كذبة في نادي القوم يقول له بعضهم قد خرقها والله، قد خرقها يعني اختلقها واشتراها، ويجوز ان يكون من خرق الثوب اذا شقه، اي وخرقوا له اي اشتقوا له بنين وبنات، وقرئ وقرقوا له بنين وبنات بغير علم بالتكسير، تكسير لقوله بنين وبنات بغير علم، اي من غير ان يعلموا حقيقه ما قالوه من خطا وقواس او فوات، ولكن رميا بقول عن عمل وجهاله من غير فكر ورويه أو بغير علم بمرتبة ما قالوا، وأنه من الشناعة والبطلان بحيث لا يقادر قدره، وفيه ذم لهم بأنهم يقرون بمجرد الرأي والهوى، وفيه إشارة إلى أنه لا يجوز أن ينسب إليه تعالى إلا ما جزم به وقام عليه الدليل. وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، ثم نزه ذاته العلية عما نسبوه إليه بقوله سبحانه وتعالى عما يصفون، يعني من أوصاف الحوادث الخفيفة من المشاركة والتوليد. ثم استدل تعالى على بطلان ما اشترط عليه بوجوه أربعة، بدأ منها بقوله عز وجل بديع السماوات والأرض أما يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. بديع السماوات والأرض أي مبدعهما بلا مثال سابق، الإبداع أو الاتباع يعني أن يعني يبدع ويحدث شيئا لا نظير له من قبل، تقول هذا شيء بديع، بديع يعني لم يسبق مثله في فتنه، واضح؟ فبديع السماوات والأرض يعني مبدعهما بغير مثال سابق عليهما. وقيل بمعنى عديم النظير فيهما، قال أبو السعود والأول هو الوجه، والمعنى أنه تعالى مبدع لقطري العالم العروي والسفلي بلا مادة، فاعل على الإطلاق، منزه عن الانفعال بالمرة. والوالد عنصر الولد منفعل بانتقال مادته عنه، فكيف يمكن أن يكون له ولد؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أبدع أبصار العالم كل ما في العالم العلوي والسفلي، هو الذي أبدع من غير أن يكون له نظير من قبل أو مثال سابق، وخلق كل هذه الكائنات في السماوات وفي الأرض بلا مادة، بلا مادة خلقها بلا مادة، فهو فاعل عن الإطلاق منزه عن الفعالب المرة، يعني يحدث الأثر في غيره ولا يؤثر فيه سبحانه وتعالى شيء، فلا ينفعل بشيء، وإنما يفعل هو ويدبر ويفرط أحوال خلقه. ومعروف أن الوالد عنصر الولد، الوالد هو العنصر الأساسي الذي يخرج منه الولد، منفعل بانتقال مادته عنه، فكيف يمكن أن يكون له ولد، فكيف يمكن أن يكون يعني له ولد تبارك وتعالى. أن يكون له ولد بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، يعني من أين وكيف يكون له ولد كما زعموا، والحال أنه ليس له على زعمهم أيضا صاحبة، يكون الولد منها، ويستحيل ضرورة وجود الولد بلا والدة، وإن أمكن وجوده بلا والد. وأيضا الولد لا يحصل إلا بين متجانسين ولا مجانس له تعالى. أن يكون له ولد هذه جملة مستأنفة لتقرير تنزهه عن الولد، والحالية بعدها مؤكدة لاستحالة المذكورة، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، هذه جملة حالية المقصود منها تأكيد استحالة أن يكون لله تعالى ولد. وخلق كل شيء، وخلق كل شيء يعني أن يكون له ولد، والحال أنه خلق كل شيء انتظمه التوكين التكوين والإيجاد من الموجودات التي من جملتها ما سموه ولدا له تعالى، فكيف يتصور أن يكون المخلوق ولدا لخالقه؟ أفاده أبو السعود وخلق كل شيء، فإذا كان الله سبحانه خالق كل شيء فهذا الولد يكون من هذه الأشياء المخلوقة له عز وجل، فكيف يعني يكون المخلوق ولدا لخالقه؟ وهو بكل شيء عليم، أي مبالغ في العلم أجلا وأبدا. فهذه الجملة مقررة لمضمون ما قبلها من الدلائل القاطعة لبطلان مقالات المجتمع، أي أنه سبحانه لذاته عالم بكل المعلومات، فلو كان له ولد فلا بد أن يتصف بصفاته ومنها عموم العلم، وهو لغيره تعالى منفي بالإجماع، وهو بكل شيء عليم، وهذا الذي يدعونه ولد ولدا ليس بهذه الصفة، فإنه سبحانه وتعالى الذي ينفرد بكونه بكل شيء عليم.